سورة البقرة سورة البقرة فكان الفرار كثيرا فخطر هذه الأحرف في أسماء السورة مثلا سورة دار دار معناها حرم حرمها وقسم كما يسمى محمد وأحمد وهل وغاد وقال أقوام هي اسم من أسماء الله وقال أقوام هو حرم من أسماء خاصة وراء أي طبق وهو اسم من أسماء الله الصادق الواحد وهو الله جل جلاله وقال قوم صاد أي صدق الله وقال قوم صاد أي صدق محمد وقال هو قادر وهنا يمكن أن نفسر صاد بمعنى أن محمدا قد صدق بما نفسر هذا هنا على خلاف تفسير ما للحروف المقطعة في السابق قلنا هذه الحروف تعني فقد تساءل الناس والقرآن قد أحد البشر والخلق منذ نزل في مكة على نبينا سيد البشر صلى الله عليه وسلم فتحداهم بأن يأتوا في الآية بسورة بكل سبيل الله فعجب البشر وهذا التعجيز لا يزال قرنا إلى اليوم وحاول ناس ما يقولونهم لم يسلم الكذاب وكما قالوا عن ابي العلاء وعن والديهما مسلما كان يدعي انه رسول كان مشاركه النبي في رسالته فهرب بكلامه وهذا به يخطئ القتلى يخطئ المجنون الذي لا يعي ولا يفهم وابعلا اتى بكلام ربه ان كان يخفي ذلك بما زعموه عنه وهو معجز في ربه معجز كل من يتكلم العربية وفهمها معجز في نحن جميع ما فيه من حقائق وماء والأرض وخلق الإنسان وخلق الكون وما أكده الواقع وأكده العلوم الحقيقية قبل وبعد وفي عصرنا وما بعهده قدم فرنسي سبق أن زار هذه الديار المقدسة أعني المملكة لا مكة والمدينة اجتمع العلماء تذاكر مع علماء اقرا علماء وإلهي وألفوا كتابا يجعل فيه مقارنة بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل فيقول كل ما ذكره التوراة وذكره الإنجيل كله مخالف للعقل وللمنطق ولحقائق العلوم ومن هنا أكد أن التوراة غيرت وبدلت وحرفت وأن الإنجيل قد بدل وحرف وغير كما قال القرآن الكريم وأنه نقل كتابين من كتاب التوحيد إلى كتاب الوثنية إلا القرآن فما ذاك كلم عن خلق السماوات ما يقول العلم الحديث فقال القرآن قد قال هذا منذ أدنى بني أدنى عن النجوم وعن عددها وعن دورانها وعن أسبابها وعن الليل وعن النهار وعن انتحار وعن انتباب وعن الميلاد وعن الأجيال وعن الإنسان فقال كل ما ذكره القرآن من علم الطبيعة وخلق السماء والأرض خلق الإنسان كله يتأكده العلم الحديث الذي يتباهى الناس في زيارها ويقولون هو عقل العلم وعقل النور فقال هذا بمقارنة كاملة أن ما ذكره القرآن منذ 1400 عام سبقت كل الموجودين في الأرض وعندما كان هؤلاء أقرب إلى الدوام فهما ودراسة وعلما وأبعد عن فهم أي شيء كان المسلمون في إخاطة النبيين وبرسالته وبكتاب المنزل إليه يعرفون ما لم نعرفه إلا في هذا العصر عرفوا قبلنا بألف وأربعمائة عام ونحن لا نقول هذا متعبدين ولكن نقول جوابا للمتشددين ولأمثال هذا كلا فنحن على يقين في كلام ربنا وإنجازه وصدقه وجميع حقائقه. فقل ما دام القرآن معجزا وهو معجز كذلك وظن ومعلم كان الإنسان يسأل كيف هو الله عربي ونزل من وسط العرب العرب مجهولون لقد أصبح الناس على الإسلام وأضرب الناس على الإسلام أعطوا كلاما وأعطوا فصاحة خطابة وشعرا ومحاورة وحديثا فكيف عجزوا؟ فقيل لهم من أي فسألوا بكل شيء من القرآن فقيل لهم من حروف الهجاء الذي عليها قام فرق هذه من أولها إلى آخرها ذهب هزيل إلى ميلادنا فرأى شكلا وهندسة وجمالا وبهاء فعجب فقال أنا أستطيع أن أسمع مثل ذلك من عن تراب تراب موجود في حجارة حجارة موجودة في حديث الحديث موجود فقيل أنا في جزء فذهب فبنى براكة بنى خيمة فكان بينها وبين ذلك فيها ما بين السماء والأرض وهكذا ثم صنع القرآن مما كان كلامه ونطقه فقيل إن أسباب حروف الميزان عربية أنسامي كافى يا عن القرآن أنسام راقصان من هذه الحروف صنع القرآن وسلم الله فيه جل جلاله اسمعوا بكم مثل هذه الحروف اللي اليكم هل استطاعوا لا زال التحديث قائما منذ بهذا الوحي الكريم منذ 1400 عام والى يوم النطق في الصور ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال عن معجزاته لان معجزته خالده الثالثة التي رآها من عاصرها وقت الوحي من الأشعار والتي سيراها من يأتي بعده عن الصلاة والسلام وإلى عصرها على يوم القيامة هي القرآن الكريم. ونحن أدركنا هذا وآمنا به جميعا وكان المعجزة العظمى لنا لأننا آمنا عن دليل وعن برهان وعن يقين لا مجرد تقليد للآباء والأجداد. هذا كتاب من الله آمنا وصدقنا وبنزول من الله وصلاة من الله بما بطلت بما غيرت بما حرفت بما لأن الله تعالى احفظ على التوراة والإنجيل علماءها فعجزوا عن ذلك فبطلت وغيرت أن القرآن كلامه خاتم كتبه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذي تعهد بحفظه والذي تعهد بدوامه والذي تعهد بحفظ تدوينه ولا تبديله ونحن اولئك جئنا بعد محمد عليه افضل الصلاه والسلام جئنا بعد عصره 1400 عام في عصر الضلال عصر اليهودي عصر التبرجي عصر الفواحشي عصر الخلقات واعداء القران واعداء رسول الله واعداء المسلمين اكثر اهل الارض بل ومن اعدائه الكثير من المسلمين المسلمين فلقد حاولوا غير مره وفي الكثير من العقول وفي الكثير من الاوقات ان يحرفوا ويبدلوا هيهات هيهات ما زال القرآن الذي نتلوه هو القرآن الذي كان يتلوه محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وهو الذي كان يتلوه خلفاء الراشدون كما نتلوه بل لكن يقرأه يهودي ويقرأه نصراني ويقرأه منافق لا كلمة زائدة ولا كلمة ناقصة فما معنى هذا؟ معناه ان الله الذي تعهد بحفظه قد انجز ذلك. الله وصف القران بالرجال وتحدى به الخلق وضعيفه بايته بسورته وهكذا لا زال الاعجاز قائما. فقد ادركنا اعظم كاتب في الارض وقد تحيت المضى منذ ابتهام يشبهه وهو مصطفى صادق الرافعي رحمه الله ومع بلاغتك ومع فصاحتك ومع حسن بيانك هذا يا ألف يا جلالي أو يقاربه القارب كان القرآن فكيف الفرق بينه وبينك بين الخالق والمخلوق بين كلام الله وكلام المخلوق والذي جمع بعد ذلك بما سوي وهي القلم هو بحق القلم وكان قبل ذلك وما لنا ولهذا سيد ظفر عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع الكلم وكان سيد العرب فصاحة وبلاغة خطيبا ومتكلما ومحاورا هذا كلامه بين ايدينا في الصحاح السته وغيرها بين كلامه وبين كلام الله ما بين محمد والله ما بين الخالق والمخلوق فهو نفسه عجز ويعجز لان هذا كلام الله وذاك كلام القصر المخلوقين ولذلك هذه المعجزه كانت بين الاصل عدمها بإيماننا ومن يريد أن ينبي جديد أن الكلام كلام الله ذاك من فصاحته ذاك من حلاوته ذاك من صلاوته نقرأ قصيدة نقرأ خطبة نقرأ كتاب مرة فنقول ما أصلحها ما أصلحها ما أبلغها ما أبلغها فإذا قرأناه مرة ثانية فقد يبرز في نفسنا هذا التعليم مرة ثالثة مرة رابعة نمد ونقول دعنا من هذا الكلام المكرر معاد راوا صفات ربنا صباحا مساء في هذه الجمعه الجمعه الثانيه مده حياتنا منذ كنا اطفالا والى عقلنا وتجاوز نفسه فنجده في كل مره احلامنا الاولى اطلالنا الاولى اطفالنا الاولى اطلالنا الاولى لا نمل ولا نكل وفي كل مرة نتبع عند الإسلام ونتبع عند ولم نجد هذا في كلام أحد من الخلق الحق حتى في كلام سيد البشر قال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قال والمقصود في الله من خلق محمد وما هذا ما غيرنا هذا غيرناها لأن هنا قدر فلم نجد مقصود عليه باب القرآن في الجسم هذا قسم على أي شيء كان القسم فلم نجد إلا ما قاله بعض المفسرين النصارى معناها صدق محمد والقرآن في الجسم المقسم عليه سبق فكأننا نقول حقا قول فلان حقا والله كفروا حقا والله كفروا فهذا كثير في كلام العرب فإذا قلنا صدق محمد والقرآن في الجسم يبقى معناه والقرآن في الجسم إن محمد لصادق وإن هذا كان صدق أن تكذبوه وكبر الله هذا بطريق أخرى بأسلوب آخر وبمناسبة جديدة صار صدق القول لأن محمدا صادق ورسول حقا أرسله ربنا قائلا للقرآن حقا نطق بأمر الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى باب القرآن في الجسم والقرآن الواو القسم كأننا قلنا بالله وبالله والواو هي نفسها أداة قسم والقرآن في الجسم قائل الذكر الشرف ومنه قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك لأنه أي القرآن طرف لك يا محمد وطرف للعرب وطرف للمسلمين طرف العرب لأنه نزل بغضبه طرف للمسلمين لأنهم آمنوا به واهتدوا بهدايته وساروا على طريقته وعلى هديه والقرآن في الجسم تفكر الجسم بالأحكام من الحلال والحرام فسروا الجسم من البيان التعريف ومثل الحقائق وكل ذلك في القرآن والقرآن في الجسم بالصافي الذي فرغ به قلوبه بالتلاوة بالحلال والحرام بالعلم بالأخلاق بالنور كل هذه المعاني يسألها ذلك والقرآن في الجسم والقرآن كتاب الله المبتدا من الحمد لله رب العالمين يا النار الله يقسم به وقسم بالقران شرع القسم بالله وما هو بكثير من ذكر الله بحجه من صفاته بكلامه بنعته من وجوده كل ذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام ان كان حالك بالله او بابنه فراد والقران بالذكر فللذين كفروا بالعزه والعقاب فالحق البراء فرق الحق كلام الماضي واعتماد كلام الاتي اجزعت من كبر الكافرين وشرك المشركين وكوننا اقدمنا على شرك نبينا هذا حق لا منك ولكن مع هذا فالذين كفروا في عزة وإنصار الكفار هؤلاء الذي أوحى لهم بهذا الوحي الشيطان في تجهيز رسالة محمدية وكتاب ينزل عليه كفرهم شركهم وتنيتهم وما يؤهل من العزة والعزة هنا هي تكبرهم واحتفاظهم بأنفسهم وتعاظمهم على الله ورسوله واشتقاق اشتاقوا الرسول وعصوه وخالفوا منه فكانوا في شق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون في شق اشتقوا عليه خرجوا من طريق المؤمنين الى طريق الكافرين خرجوا عن المطبقين الى المكذبين بل عله هؤلاء كفرهم وتكبرهم وعصيانهم ومخالفتهم وثقاقهم على رسول الله ورسالته فليس الامر امر دليل او برهان او وحي من الكتاب ولكنهم هم في انفسهم لم يجدوا من الكفر والمؤمن الا بالسلطان فاجتهدوا عن دين الله وكانوا من احزاب السلطان وراد القران جزء بل الذين كفروا في عزة وثقاق قال تعالى كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولا تحين مناص هؤلاء الذين تهاطموا واعتزوا بانفسهم وكذبوا كتاب الله ورسول الله هؤلاء لم يفكروا ثم تقدروا بالقرون والاجبال كم وكم من تكذيب ايام اكثر اولئك من القرون الماضيه من الاجيال السابقه ممن كانوا اعظم منهم حضاره اعظم منهم قوه اعظم منهم اراده اعظم منهم حكما وسلطانا انهم فما اهلكنا من قبلهم من قرن ولا تحين
مناص
عندما حلهم من عذاب الله وبلغت ريح الخلق واخذوا تحت العذاب في الاخره نادوا تضرعوا دعوا ربهم هيهات هيهات ولا تحين مناص وليس الوقت وليس الحين وليس الزمن زمن اضطراب زمن ابتعاد عن عذاب الله وعقاب الله وليس الوقت وقت ايمان سبق وقت الإيمان خرجوا بالإيمان يوم أحياء ومن ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحثنا على أن ننتهج حياتنا قبل موتنا شبابنا قبل شيخوختنا حسنا قبل مرضنا فراغنا قبل شغلنا ولذلك من لم ينتهي ذلك ومن لم يستفد منه كان كمن حارب الصيف فغلب فالوقت الثاني فلم يفتحوا قطعا فكانوا قد قطعوا وعندما اصبحوا في النيران وفي غضب الله فقدوا ينادون فيطرحون يا مالك ملك الله العلماء ربك هيهات هيهات الم تاتكم رسل الله هل ياتوكم بكتب الله هل يامروكم عن امر الله قالوا بلى قالوا وما دعاء الصالحين الا في فاسلاتهم الا في ضلال فهكذا ضالوا ضلوا واضلوا فلم ينفعهم ذلك ليس الوقت وقت دعائي، وليس الوقت وقت براعتي، فات الوقت من فات الحياة، وبقي حساب الله وعقاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: منذ مدة زمن وانا احاول تفسير قوله تعالى: ولا تحمل مناص ما معنى مناص، الى ان تعلمتها في الطفل البدوي. خرج من بابها من هؤلاء الذين لا يزالون يتكلمون في حياتي على الكفر بطبيعه الرسول وهي العربيه الفصحى، فوجد طفلا يلعب في جحر النبي ويصورها في هذا الجحر، يرفع عليه صورا رمل يريد النمل ان تخرج، فيرفعه صورا من الرمل اكثر، يقول النمل: لا مناص لا مناص، لا مفر لا مفر، قد الدار قلت لا تحن مناص لا تحن مفر. فكان يذكر هذا ابن عباس: فاقل تعلمت هذا عن طفل بدوي اعرابي. والامر كما قال عليه الصلاه والسلام: الحكمه ضاله المؤمن، ياخذها حيث وجدها. تعلم العلم ولو في الصين اسجد ممن يظن نفسه عالما. كتبت كتابا في حياه الناس وصدر منه سنوات، وقلت فيه الى ابا حنيفه قد روى عن ذلك. فإذا بهذا الكاتب كتب في صحيفة ومجلة عضوية مشهورة فقال: أقامت فيها وأقعدها. كيف يقول فلان لأن أبا حنيفة على فيه وعلى كتابه وواصل من المال يقرا عن قد روى عنه، وظن أن هذه مصيبة وبلية أصابت المسلمين، وكاد تسقط السماء وكاد تسقط الأرض. فهمت أفكر وفهم الفساد من هذا الرجل. قديما قالوا: لا ينجم الرجل حتى يضيع من هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مثله. وكون مالك وكون ابي حنيفه روى عن مالك هذا لا يقف مالكا في اسلامه، ويبقى مكانه محفوظ. وباب كثير في مصطلح الحديث عنوانه: باب روايه الاكابر عن الاصاغر، الاكابر سنا واحيانا الاكابر مقاما. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم بارئ على المنبر ان رسول الله من تميم وقف على المنبر وقال: حدثني تميم بقصه جفافه وهي قصه طويله. وقال تميم وقال تميم، ولذلك علماؤنا ومحدثونا يبتدئون بالامثله في روايه الاكابر عن الاصاغر في رواية رسول الله عليه الصلاة والسلام على تميم. عندما رأيت الأمر رسلوا بهذا قلت: يكونون كالشغف لا فائدة، فيكون الجواب لا جواب، فلم يجب علي. ولكن لم أترك في مناسبة عند طبع الكتاب مرة أخرى بإذن الله، فقد طبع ثلاث مرات. والقرآن جد فللذين كفروا في عزة وشقاق، كما هلكنا من قبله من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كما هلك ربنا قبله وكم يستكفي، يا ما اكثر من اهلك هم اعظم من قرانه واعظم من العرب قوه وملكا وسلطانا وغنى وحضاره. ذهبوا في انف الكافر ويتذكر امثله قد نرى القران منها الكثير الكثير وياتي كذلك. فهم ظن هؤلاء انهم سيحدثوننا ان نؤدبهم ان ننتقم منهم ان نعاقبهم. وكونهم دعوا عندما ضربوا وعندما شعروا بالموت هيهات ان ينفعهم الايمان بعد في ذلك الوقت. لا منا لا نفر عن عذاب الله وعن عقوبة الله، وليس الوقت وقت الايمان ذات وقته. ولا تحن منا فقالوا هذا وقالوا هذا ساحر كذاب فعجبوا، وقالوا فتاتي هذا المنذر الذي انظرهم وتوحدهم وواحد منهم من بينهم ليس باكبر من سلما إلا بأعمال أعناهم مالا كما قالوا لولا أنزل هذا على أحد من العظماء كما يتصورون من القريتين العظيمين من الطائف أو مكة جاء هذا شاكا بمثلة الأسنان هؤلاء الذين فطرنا كان ابن 40 وهم ابناء 70 تجاوزوها كثروا على بشر كثروا على واحد منهم ليس بأثمين ولا أناه ولا